بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 25 من شهر جمادى الثانية من العام 36 بعد 400,000 الهجرة، في درسنا 47 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. وصلنا عند قوله: الأدلة من الكتاب والسنة في لقاء الله في الآخرة. قال في المنظومة: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بلقاء الله عز وجل الحاصل فيه. قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وغيرها من الآيات. إذا لاحظ الشيخ رحمه الله دلل على لقاء الله بالآيات على نوعين: إما الآيات في جانب المؤمنين الذين يؤمنون بلقاء الله وأنهم إليه راجعون وقادمون، وإما بالنكير على الكفار الذين كذبوا بلقاء الله وكذبوا بما عد الله أنهم راجعون إليه. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه، وفي رواية: هو الموت قبل لقاء الله. هنا أيها الأحبة، لا بد لنا من وقفة مع هذا الحديث. أولا، رضي الله عن أمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق التي سألت عما في أنفسنا، فإنها قالت كراهية الموت، كلنا نكره الموت، ما في أحد يحب الموت. فبين لها أن أبينا صلى الله عليه وسلم أن ليس الأمر كذلك، يعني كراهية الموت كأنها أمر طبيعي في حياة النفس البشرية، لكنه في ساعة الاحتضار يكشف للمؤمن ما أعد الله له، يرفع عنه الحجاب فيرى ما أعد الله له في الجنة، ويرى قصورة وحورة وحبورة وسرورة، فيفرح بذلك ويحب لقاءه وينطلق إلى فيحب الله لقاءه. إذن حصل هذا الحب متى؟ في لحظة الاحتضار. وأما الكافر فحين ينزل به الموت يكشف له الغطاء والحجاب، فيرى منازل في النار، ويرى حياتها وعقاربها وجحيمها، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاء. وهذا الأمر لا بد أن نستيقنه حتى يكون المؤمن على، لأن كل واحد يقول: طيب أنا أكره الموت. فالكلام هذا كله جاء قبل الموت، قبل أن يعني يقطف ملك الموت هذه النفس البشرية، أنها لا بد أن يكشف لها الحجاب فالمؤمن يرى ما أعد الله له من الخير والحبور والسرور فيفرح بذلك ويحب، قال ودي حد يشوف الخير ويكره أنها يروح له. فهنا فسرها صلى الله عليه وسلم بأنه بعد هذه الرؤيا يحب لقاء الله فيحب الله إيش لقاءه، والعكس بالعكس، الكافر حين يرى النار وما أعد الله الذي كان يكذب بها في حال صحته يكره من يشوف شيء ما يريد يقدم عليه فيكره الله لقاءه، نسأل الله السلامة والعافية. قال وفيه عن شريح بن هاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إن كان كذلك فقد هلكنا. ليه؟ ما فهم منها إلا مثل ما يفهم عامة الناس إنه إيش كله كيف نكره إذا هلكنا كلنا. طيب فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس من أحد إلا وهو يكره الموت. هذا كلام الصحابي اللي جاء عند أم المؤمنين. فقالت قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه. يعني فهمك هذا ليس هو الذي يحمل الحديث، لأن يعني لو كان كان كلنا نكره كلنا نكره الموت. وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كيف يحصل هذا؟ يحصل هذا في انكشاف الحجب عن هذا الذي يحتضر. فالمؤمن يرى ما يسره فيفرح ويحب لقاء الله، والكافر يرى ما يسوءه ويكره لقاء الله. وفي عن عبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع من دون شرحه. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا فإني أنساك كما نسيتني. وين الشيخ محمد؟ ما أحد عنده طبعا غير طبعا اللي عندنا؟ طبعا اللي عندك الشيخ المحققة ولا غيرها؟ غير المحققة. تحقيق من؟ المهم اللي عنده نسخة تختلف عن نسختنا أحيانا قد يمر بعض سقط في الطبعات تربونا جزاكم الله خير. ثم يلقى الثاني فيقول أي قل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفضل أنت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني.
شيخنا الله
نعم. يعني يا فلان أي إذن عدلوا يا أخوان. نعم صدقت أحسنت. أي فل عدلها من فل من قل إلى نحطها النقطة، لأنه أحيانا قد لا ينتبه المحقق ويكون الطابع هو الذي. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعلمه أو بعمله. من الإيش اللي عندك في طبعتك يا أخونا؟
بعلمه.
طيب وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. وفي حديث القراء أصحابي بيرمعونه بلغوا قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وروي أنه كان قرآنا فنسخت تلاوته، والآيات والأحاديث في إثبات لقاء الله عز وجل كثيرة جدا، ومن كذب بذلك كفر. أرجع إلى أول الحديث. أول الحديث هذا من أعظم الأحاديث التي هي قرة عيون المؤمنين ومنية عباده الموحدين. هل نرى ربنا يا رسول الله؟ سؤال صريح واضح من الصحابة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لهم هذه الحقيقة الإيمانية الغيبية، ضربها بمثال، ضرب مثال تحققها بمثال أمر في الدنيا متحقق، فضرب لهم مثلا بالشمس ليس دونها سحاب. هنا تضارون كلام أهل العلم فيها على واحد من اثنين، هل تضارون بمعنى تشكون فيصلح الكلام، هل تشكون يصلح أنك تقول هنا معنى تضارون بمعنى تشكون، أو لا تضارون أي لا يصيبكم ضرر من رؤيتها، وكلا المعنيين تحتملها العبارة. هل تضارون في الشمس بدون سحاب؟ هل يصيبكم يعني أذى؟ لا ما يصيبكم. هل تشكون؟ لا ما نشك. فعلى أي التفسيرين الجواب أو المعنى صحيح؟ قالوا لا ما نشك ولا يصيب رضاهم. ضرب المثل الثاني بالقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، يصيبكم أذى لما تنظرون له؟ لا ما يصيبكم أذى. تشكون في ذلك وهما دون سحاب؟ لا ما نشك في ذلك. إذن من جعلكم تتحققون برؤية الشمس في رابعة النهار ورؤية القمر ليلة النصف حقيقة، سيجعلكم ترون ربكم حقيقة يوم القيامة ولا يصيبكم أذى وليس في ذلك شك. وحديث الرؤية قد بلغت عند الأمة مبلغ التواتر، مع أنكم تعلمون أن أهل السنة أي حديث أحاد أو متواتر كله يؤمنون به، لكن زيادة في اليقين بلغت أحاديث الرؤية التواتر، وأفرد لها الإمام الدارقطني مجلدا بعنوان أحاديث الرؤية. إذن رؤية ربنا يوم القيامة حق لا يشك فيها إلا كافر، ومع أنها حق لا يصيب المؤمنين في هذا أذى. ليه؟ موسى عليه السلام لما طلبها في الدنيا قال انظر إلى الجبل، إن استقر مكانا ستراني، ما استقر الجبل أصبح الجبل إيش؟ رماد واندك دكا. ليه؟ لأن موسى عليه السلام في الدنيا ما يتعلم، لكن المؤمنون يوم القيامة على هيئة وعلى بنية أعدها الله لهم في الآخرة، يتحملون رؤية الله ويرون نوره ولا يصيبهم أذى. إذن لاحظ الفرق كيف، يعني كيف أنك الآن في الدنيا ما تحمل الجبل الأصم الأصلط، وفي الحديث الآخر لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره. ما تتحمل الأمور الذي في الدنيا أنوار الله تبارك وتعالى، لكن يوم القيامة يكون المؤمنون نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم على هيئة وعلى بنية يتحملون رؤية الله ويتمتعون بها، بل ورد في الأحاديث الأخرى أنهم حين يرون الله ينسون كل نعيم كانوا فيه، ينسون من لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الدعاء وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فهذا أمر متحقق أيها الأحبة لكل مؤمن ومؤمنة، يرى ربه ولا يصيبه أذى ولا يشك في ذلك. قال الإيمان بالبعث والنشور، والبعث والنشور أي ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور. قال الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. شوف كيف أورد لك من الدلائل التي حصلت في الدنيا مع الأنبياء والرسل، وهذه البراهين المحسوسة المحسوسة، لاحظ في بقرة بني إسرائيل ولاحظ في يضرب كيف أحياهم ثم يميتهم، كيف أماتهم هناك ثم أحياهم، والآن قصة الخليل، وكل هذه أدلة، ومع هذا والعياذ بالله يكفرون بالله وآياته، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، شوف 100 سنة، ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما وبعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير ولم يصيب أي شيء بعد 100 سنة، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عز حكيم. وقال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى. متى قالوا؟
يوم
القيامة لما قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وقال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيربئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. وقال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم نفيفا. وقال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم إلى قوله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وقال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نجعل لكم موعدا. وقال تعالى: ونفخ بالصور فجمعناهم جمعا. وقال تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقالت شوف هذا الاستشهادات للشيخ حظ لم يكد يسبق إليها، هذا الجمع لكل آيات القدرة على أن في عرف البشر أن الإعادة أسهل من الابتداء، لكن الله تبارك وتعالى يستوي الأمران عليه إن بدأ وإن أعاد تبارك وتعالى. ومع هذا شوف هذا الرجل الموفق عليه رحمة الله كيف انتزع لك هذه الآيات من كتاب الله بهذا الجمع الفريد الذي لم يكد يسبق إليه أحد في هذا الجمع رحمه الله. وقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك على الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فإذا رقعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفرة معرضون. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلت الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه لعذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى أرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال تعالى عن كفر عاد وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولا إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما تعدون إيه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين. وقال تعالى وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فسأل العادين قال إن لبثتم لقليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. وقال تعالى أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقهم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إلى قوله بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إلى قوله قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي يستعجلون إلى قوله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون إلى قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون إلى قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولهم من السموات والأرض كل له قارتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا مكان قريب. وقال تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا بها الأرض بعد موتها كذلك النشور. وقال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وقال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وبالمناسبة أيها الأحبة إلى لو تأملت الاستفهامات القرآنية كل الأسئلة اللي وردت فقط لو تقرأ آخر سورة النمل كم فيها أإلهم مع الله أإلهم مع الله استفهامات عجيبة جدا كل هذه لتقرير التوحيد والإيمان بالله والإيمان بالبعث وبالنشور وبالحساب وبالجزاء. فربنا تبارك وتعالى قد أقام الحجة على خلقه بإرسال رسوله وإنزال هذا الكتاب ثم ما ترك تبارك وتعالى مثلا يمكن أن يضرب لهذه البشرية إلا ذكره في كتابه. شوف كم الأمثلة اللي مرت بنا الآن لو وقفنا مع كل آية ما يكفينا ولا 10 دروس في هذا الأمر. وقال تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طير لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا أرأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم دافرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله الآيات. قال تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. وقال تعالى عموم من آل فرعون ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربتت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. شوف كم ورد من ضرب الأمثلة في نزول المطر على الأرض وهي ميتة قاحلة لا شيء فيها، ثم بعد فترة شوف كيف خرجت هذه الزروع والثمار والأشجار، فسبحان الذي أحياها بعد مماتها. وقال تعالى إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إلى آخر السورة. وقال تعالى والذاريات ذروة إلى قوله إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى والطور والكتاب المسطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وقال تعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا إلى آخر الآيات. وقال تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان إلى آخر السورة وسورة الواقعة بتمامها. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين وسورة الحاقة بكمالها. وقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع. وقال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يعدون يوم يخرجون من أجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وقال تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه إلى الآيات. ثم وقال تعالى يحسب الإنسان ويترك سدى ألم يكون نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وجاء جوابه في الحديث بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الآيات بل السورة بتمامها وجميع السور التي بعدها المرسلات والنبأ والنازعات وعبس والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والطارق والغاشية والفجر والبلد وغيرها من السور بل القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر وتفاصيل ما فيه وتقرير ذلك بأصدق الأخبار وضرب الأمثال للاعتبار والإرشاد إلى دليل ذلك لكل امرئ بأن يعتبر في بدنه ويستدل به على إعادته. وكذلك أحياء الأرض بعد موتها فيحييها تعالى بالمطر فتصبح مخضرة تهتز بعد موتها بالقحط وهمودها وخمودها وأسودادها، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا يذكر إحياء الموتى بعد ذكر إحيائه الأرض ليستدل من له قلب شهيد على الآجل بالعاجل وعلى الغيب بالشهادة، فيقول عز وجل: كذلك الخروج، كذلك النشور، كذلك تخرجون، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن فقط هذه الآيات لو اكتفينا بها كفى بها على بيان ما يتعلق بإحياء الله تبارك وتعالى عباده يوم القيامة، على بيان ما أعد الله للمؤمنين وما أعد للكافرين، على بيان الأمثلة المشاهدة المحسوسة الملموسة أمامنا كيف يحييها الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله وإقامته الحجة على خلقه سبحانه وتعالى. وأما الحديث في هذا الباب فكثيرة جدا، وقد تقدم كثير منها في مواضع متفرقة. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم أرد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. حديث البخاري. شوف كفر النصارى في قضية الولد وقضية تكذيبه أنه لن يعيده وهو الذي خلقها أول مرة. وقال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بشير بن جحاش قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: بني آدم أن تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز عن عثمان. يعني هذه النخامة التي ضرب بها هي مثلا لقطرة المني التي خلق منها هذا الإنسان. فلما ولدت كبرت وأعطاك الله الصحة أخذت الأرض تهتز منك من كثر تكبرك وجبروتك، وجمعت وفعلت وفعلت، ثم ماذا كانت النهاية؟ إلى الله مرجعكم جميعا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هاشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر سورة ياسين. هؤلاء كبار الطغاة الذين يكذبون بالبعث وبالنشور، يأخذ العظم ويفت يقول هذا، قال نعم يبعثك ويدخلك النار يدخلك جهنم. وهذا سبب نزول الآيات: أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، الذي آخر سورة ياسين.
بعد ما أرم
لا، هي الظاهرة أو بعد ما أرى، يعني بعد اللي أنا رأيت أنه تفتت. إذا هذا يرجع إلى المصادر تكون خير. وروى مسلم من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قال: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب، أو عجب الذنب، اللي سمع عند الناس إيش العصعص. وفيه من طريق بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يعني الأربعين ما تبين هل هي يوم هل هي شهر هل هي سنة، علم ذلك عند الله. ورواه البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش بمعناه دون قوله ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء. وتقدم حديث عبد الله بن عمر قريبا وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلح الحوض. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله وقال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان هو الشك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقول من كم، فيقال من كل 1999. نسأل الله السلام والعافية. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة. وفي حديث السورة الآتي قريبا إن شاء الله ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث أو كنبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل ليحيي حملة العرش ليحيي حملة العرش فيحيون. ويأمر الله عز وجل إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه ثم يقول يحيى جبريل وميكائيل فيحيان ثم يدعو الله بالأرواح ليؤتى بها فتتوهج أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة نسأل الله العافية فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللذيق ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه صلى الله عليه وسلم فتخرجون سراعا إلى ربكم تنسلون. الحديث حديث لقيط بن عامر الطويل عن علم الغيب. وروى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه وفي كتاب السنة له قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث بذلك عني. قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري عن دلهم ابن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط خرجت أنا وصاحبي، قبيلة المنتفق قبيلة معروفة في جنوب العراق. قال لقيط خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام ألا لتسمعوا اليوم ألا فهل امرئ بعثه قومه فقالوا له اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا. فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال ظن ربك بمفاتح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل وأشار بيده. فقلت ما هن يا رسول الله؟ قال علم المنية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المنية حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه، وعلم ما في غد قد علم ما أنت صانع ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك حتى قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال وعلم يوم الساعة؟ قلنا يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإن من قبيل لا يصدق تصديقنا أحد من مذحج التي تدنو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون فيها ما لبثتم، ثم يتوفى نبيكم، ثم يبعث الصيحة، فلعمر إلهك ما تدعو على ظهرها شيء لمات، والملائكة الذين مع ربك. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض، وخلت البلاد، فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدعو على ظهرها من مصرع قتير، ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول: يا ربي أمس اليوم لعهدي بحياة يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرف عليها وهي في مدرة بالية، فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل الله عليها السماء، فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء له الأعلام، ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. يعني ضرب لها مثلا الأرض ما فيها شيء، ثم جعلها المطر، فالذي جعل الأرض تحيا هو اللي جار يجمعكم بعدما تفرقتم. قال: قلت: يا رسول الله، كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئك بمثل هذا في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة وترونها وترياركم ساعة واحدة ولا تضامون في رؤيتهما. قلت: فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطي وجه أحد منكم منها قطرة. فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فينضحه، أو قال فينطحه، تمثل الحميم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون، فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة، يقول: حسن يقول ربك عز وجل، أو إنه. ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة قط ما رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منها واحدة. قال: قلت: يا رسول الله، فيما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس، يعني ما في لا شمس ولا قمر في الوقت اللي كأنك قبيل طلوع الشمس، في يوم أشرق الأرض وواجهت بها الجبار. قال: قلت: يا رسول الله، فبما نجزى من حسناتنا وسيئاتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال: قلت: يا رسول الله، ما الجنة وما النار؟ قال: لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قلت: يا رسول الله، فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس، وفاكهة، ولعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة. قلت: يا رسول الله، أولنا فيها أزواج ومنهن المصلحات؟ قال: المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين، تلذوهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير ألا توالدا. قال لقيط: فقلت: يا رسول الله، أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا رسول الله، على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك، يعني مفارقته، وألا تشرك بالله إلها غيره. قال: قلت: يا رسول الله، وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطيني. قال: قلت: نحل منها حيث شئنا، ولا يجني عن امرئ إلا نفسه. فبسط يده وقال: لك ذلك، تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال: فانصرفنا عنه. ثم قال: ها إن ذيني مرتين من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بن المنتفق أهل ذلك منهم. قال: فانصرفنا. شفت هذا الشرف اللي حصلوا عليه بن المنتفق. وأقبلت عليه فقلت: يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي. لعمر الله حيث ما أتيت على قبر كافر عامري أو قرشي أو دوسي، قال أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في آخر كل 7 أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم ابن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق، قال فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاة الغداة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا وذكر الحديث بنحو ما تقدم مع مغايرته في بعض الألفاظ. تعليق الحافظ ابن القيم على حديث لقيط بن عامر، لا شك أن الحديث نحتاج تعليق الحافظ ابن القيم. قال الحافظ ابن القيم بعد أن ساقه في الهدي، ماذا يقصد بالهدي؟ زاد المعاد. عن زوائد المسند هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة السنة في كتبهم وتلقه بالقبول وقابله بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عني. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو النبيل في كتاب السنة له، ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب المعرفة، ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في كثير من كتبه، ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حبان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنهم الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان، ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي، ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن مندة روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، قد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رواه عليه عليه سبيل القبول والتسليم. ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهل أو متجاهل أو مخالف للكتاب والسنة، هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. قلت وقال ابن كثير بعد إراده في الوفود هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة، وقد أخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور وعبد الحق الإشبيري في العاقبة والقرطبي في كتاب التذكرة في أحوال الآخرة انتهى. أما تفسير ابن القيم لغريب مفردات الحديث، قلت وقد تكلم ابن القيم عن غريب بعض مفرداته فقال رحمه الله تهضب أي تمطر، الأصواء القبور، الشربة بفتح الراء الحوض الذي يجمع فيه الماء وبالسكون الحنطة، يريد أن الماء قد كثر من حيث شئت تشرب، وعلى رواية السكون يكون شبه الأرض، شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنطة واستوائها. وقوله حس كلمة يقول الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه، حس لما يمسك شيء أو يؤلمه، قال الأصمعي وهي مثل أوه. وقوله يقول عز وجل أو إنه، قال ابن قتيبة فيه قولان، أحدهما أن يكون بمعنى نعم والآخر يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. والطوف الغائط، وفي الحديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول، والجسر الصراط، وقوله فيقول ربك مهيم أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت، وقوله يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي، الأزل الشدة، والأزل على وزن الكتف وهو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط، وقوله فيظل يضحك هو في صفة أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته. وقد وردت هذه القصة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيهها وتعريفها، وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله كقوله وجاء ربك والملك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدنو عشية عرفة بأهل الموقف الملائكة والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. وقوله والملائكة الذين عند ربك لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا وحديث إسماعيل بن رافع الطويل في الصور وقد استدلوا عليه بقوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فلعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. وقوله ثم تجيء الصيحة هي صيحة البعث ونفخته. وقوله حتى يخلف من عند رأسه هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده تشبيه النشأة الأخرى بعد الموت بخلاف الزرع بعدما حصد وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. وقوله فيستوي جالسا هذا عند تمام خلقته وكمال حياته ثم يقول بعد جلوسه قائما ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا. وقوله يقول يا ربي أمس اليوم استقلالا لمدة لبثه في الأرض يعني كأنه ما لبث إلا شيء بسيط كأنه لبث فيها يوما فقال أمس أو بعض يوم فقال اليوم يحسب أنه حديث عهد بأهله إنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. وقوله كيف يجمعون بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان هذا كلام ابن القيم رحمه الله بل كانوا مشغولين بالعمليات وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعمليات وفيه دليل أنهم كانوا يريدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثرج صدورهم وقد أورد عليه الصلاة والسلام الأسئلة أعداؤه وأصحابه أما أعداؤه فلا التعنت والمغالبة وأما أصحابه فلا الفهم والبيان وزيارة الإيمان ويجيب كل على سؤاله إلا ما لا جواب عنه كسؤال من وقت من كسؤال عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى أو يخلقه خلقا جديدا كما سموا في كتابه كذلك في موضعين منه. وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله آلاءه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده وفي إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد والقرآن مملوء منه وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله فقد قرر سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقرير وأبينه وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا له وطعنا في حكمه تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية كقوله ويحيي الأرض بعد موتها وقوله ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ونظائره في القرآن كثيرة. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم فيه إثبات صفة التجلي لله عز وجل وإثبات النظر له وإثبات رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه. وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد قد جاء هذا الحديث وفي قوله حديث آخر لا شخص أغير من الله والمخاطبون بهذا قوم العرب يعلمون المراد منه ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص بل هم أشرف عقولا وأصح أذهانا وأسلم قلوبا من ذلك وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه الملحدون. وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم في إثبات صفة اليد لله بقوله وإثبات الفعل الذي هو النضح والريطة الملاءة والحمم جمع حممة وهي الفحمة. وقوله ثم ينصرف نبيكم هذا انصراف من موضع القيامة إلى الجنة قوله ويفرق على أثره الصالحون أو يفرق على أثره الصالحون أي يفزعون ويمضون على أثره قوله فتطلعون على حوض نبيكم ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطع الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم على الحوض إذ زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بينهم من بيني وبينهم فقال لهم هلما فقلت إلى أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سليم من النار. قلت وليس بين أحد الرسول صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا، وأصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا، وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه فهذا يدل عليه حديث رقيق هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ فهذا في حيز الإمكان ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم. وقوله والله على والله على أظمأ ناهلة قط، الناهلة العطاش، الواردون الماء أي يردونه أظمأ ما هم عليه، وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإن جسر النار قد وردوها كلهم فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة. وقوله تحبس الشمس والقمر أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان، والاحتباس التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة فانحبست. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما، يحتمل أن يريد به ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصرعين. ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره ب40 عاما لوجهين، أحدهما أنه لم يصرح في رواية بالرفع بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصرعين مسيرة 40 عاما، والثاني أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيه وبطئه والله أعلم. وقوله في خمر الجنة ما بها صداع ولا ندامة، تعريض بخمر الدنيا وما يلحق بها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل، وماء غير آسن هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء الجنة غير أن لا توالد، قد اختلف الناس هل تلد النساء وأهل الجنة على قولين، فقال الطائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير أن لا منية ولا منية. وأثبت الطائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعة من حديث أبو الصديق الناجي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي حسن غريب ورواه ابن ماجه. قالت الطائفة الأولى هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل إسحاق بن راهويه حكاه البخاري عنه. قالوا والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا والجنة دار خلود ولا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأوابد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا إنما تكون للمحقق وقوعه لا المشكوك فيه، وقد صح أنه سبحانه ينشئ في الجنة خلقا ليسكنهم إياها بلا عمل. قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل، وأما من حيث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم فإن أدناهم ما ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام 2000 سنة هذا أقلهم. وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون، لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن بالغون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهى إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم، ولهذا لم يجبه صلى الله عليه وسلم. وقوله في عقد البيعة وزيال المشرك أي مفارقتهم وعاداته، فلا تجاوره ولا تواليه كما جاء في الحديث الذي في السنن لا ترى ناراهما، يعني المسلمين والمشركين. وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريعا وتوبيخ لا تبلغ أمر ونهي، وفيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبة الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب إلا بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل للتوحيد، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة، معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم. رحم الله ابن القيم كم هو صاحب قلم سيار، ورحم الله الشيخ حافظ الذي أتحفنا بهذا النقل لهذا الحديث العظيم. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الليلة شديناكم شوي، زدنا على الساعة تقريبا 5 دقائق، فاسمحوا لنا، لأن يعني بإذن الله الأسبوع القادم نختم المجلد الثاني إن شاء الله.